حال رزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى. فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى. إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعم، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوى.
أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا لكتاب الطهارة من كتاب الزاد إلى باب الاستنجاء، وفيه قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. ومناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة أن الطهارة تتعلق بأمرين: الأمر الأول رفع الحدث، والأمر الثاني إزالة الخبث. فالطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، والاستنجاء هو من إزالة الخبث. ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة، وقدمه على الوضوء لما سيأتي من الإشارة إلى صلة الوضوء بالاستنجاء. والاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو قطع الشيء وإزالته، والمقصود به في هذا الباب إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء ونحوه. ويطلق أهل العلم على الاستنجاء عدة اصطلاحات، فمنهم من يسميه استبراء، ومنهم من يسميه استطابة، ومنهم من يسميه استجمارا، ومنهم من يسميه استنقاء، وكل هذه الأسماء تدور على معنى واحد، وهو قطع أثر الخارج من السبيلين. ومن أهل من يفرق بين الاستنجاء والاستجمار، فيجعل الاستنجاء إزالة خارج من سبيلين، لا، وأما الاستجمار فهو إزالة الخارج من السبيلين بجمار بحجر أو نحوه. وهذا التفريق جرى عليه عمل كثير من أهل العلم، لا سيما من فقهاء الحنابلة. والذي يظهر من حيث اللغة أنه لا فرق بين الاستنجاء والاستجمار، فالاستنجاء يطلق ويراد به الاستجمار، والاستجمار يطلق ويراد به الاستنجاء. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فسمى إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة استنجاء، فدل ذلك على أنه من حيث اللغة لا فرق بين الاستنجاء والاستجمار. بل قال ابن منظور صاحب اللسان: وقيل، يعني في معنى الاستنجاء والاستجمار، وقيل الاستجمار هو الاستنجاء، واستجمر واستنجى واحد أي في المعنى والدلالة. وعلى كل الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستبراء كلها معان تدور على كلها ألفاظ تدور على معنى واحد وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء ونحوه. المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر عدة أمور، ابتدأها بذكر آداب قضاء الحاجة، وذكر في آداب قضاء الحاجة 11 أدبا، ثم ذكر المكروهات وذكر فيها 7 مكروهات، ثم ذكر المحرمات وذكر فيها 3 محرمات، ثم 3 محرمات، ثم ذكر شروط الاستجمار وحكمه وما يستنجى منه وصلته بالوضوء. هذه القضايا التي تناولها المؤلف رحمه الله أو المسائل التي تناولها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. ابتدأ بالآداب مع أن الأصل في البداءة بالأشياء هو بيان حكمها، لكنه أخر الحكم إلى آخر الباب فيما يظهر لظهور الحكم وجلائه، أو لأنه رأى البداءة بما يتعلق بالفعل نفسه أي الآداب والمكروهات والمحرمات المتعلقة بالفعل نفسه، ثم بعد ذلك يبين حكمه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. أهل العلم على اختلاف مذاهبهم يتناولون هذه القضايا على اختلاف في التقديم والتأخير بينهم، إلا أن التقديم والتأخير أمر اصطلاحي ليس ذا شأن كبير يؤثر. ننظر إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، يقول: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج من غفرانك. يستحب، الاستحباب حكم شرعي وهو واحد من الأحكام التكليفية 5: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة والتحريم. فلا بد لكل حكم يوصف بالاستحباب من دليل، لأنه حكم من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية التكليفية بل حتى والأحكام الشرعية الوضعية لا بد وأن تستند إلى دليل. ولذلك إذا ذكرت حكما فلا بد أن تذكر له دليلا يستند إليه، لا سيما في باب العبادات، فإن العبادات مبناها على التوقيف والحظر، إذ إنه لا يثبت حكم إلا بدليل. يقول المؤلف: يستحب عند دخول الخلاء، هذا شروع في ذكر آداب قضاء الحاجة. والآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله يمكن تصنيفها إلى قسمين: آداب تتعلق بقضاء الحاجة، وآداب تتعلق بمكان قضاء الحاجة. آداب تتعلق بقضاء الحاجة بالفعل نفسه، وآداب تتعلق بمكانه. فالآداب التي ذكرها المؤلف يمكن تصنيفها إلى هذين الصنفين، وهذا من باب التقريب، وإلا يمكن استعراض هذه الآداب دون ملاحظة هذا التصنيف. يقول رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، هذا هو الأصل. ويشعر بهذا المعنى قوله: الدخول عند دخول، والدخول إنما يكون عند مكان يدخل إليه ويخرج منه، فقوله عند دخول الخلاء أي في المكان المعد لذلك. إلا أن هذا الحكم لا يختص المكان المعد لقضاء الحاجة، بل هو في المكان المعد لقضاء الحاجة، وأيضا في المكان الذي تقضى فيه الحاجة ولو لم يكن معدا لهذا الشيء، كما لو قضى حاجته في بر أو فناء أو صحراء أو نحو ذلك من الأماكن غير المهيئة والمعدة لهذا الأمر. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، وقول بسم الله ذكر له أهل العلم دليلين. الدليل الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أن إسناده ضعيف، قال عنه الترمذي ورحمه الله وليس إسناده بالقوي. وعلى هذا المحققون من أهل الحديث أن الحديث إسناده ضعيف. وجاء في حديث أنس في ذكر دخول الخلاء عند سعيد بن منصور بإسناد لا بأس به من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فجاء ذكر البسملة في ذكر دخول الخلاء في حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وهناك الدليل العام الذي استدل به بعض أهل العلم وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، لكن هذا أولا حديث في إسناده مقال، وثانيا في دلالته وهن، لأن الحديث إنما قال في أمر ذي بال يعني ذي شأن، ومثل هذه الأمور ليست ذات شأن وأهمية. قول بسم الله أي الاقتصار على قول بسم الله دون التتمة بأن تقول الرحمن الرحيم، هكذا جاءت السنة، الاقتصار على البسملة بذكر اسم الله دون ذكر الاسمين القرينين في البسملة الرحمن الرحيم. يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ودليل الاستعاذة ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا دليل الاستحباب. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والاحتماء وطلب العود، فقول القائل أعوذ بالله أي أحتمي وأعتصم وألتجئ إلى الله تعالى. وهنا ينبغي لنا يا أخوة أن نهتم بمعاني ما نقوله من الأذكار، إذ إن إدراك معاني الأذكار يؤثر في تحصيل نتائجها وإدراك ما رتب عليها من الأجور والفوائد. وهذه مسألة كبيرة ننبه عليها على الهامش في درسنا، وإلا فهي من المهمات التي عطلت نفع كثير من الأذكار في حياة الناس، وهي أنهم لا يعتنون بمعاني ما يقولون من الأذكار، فيقولون على أنها ألفاظ، في حين أن هذه الألفاظ لا تجدي نفعا تاما كاملا، وانتبه، نفعا تاما كاملا إلا لمن استحضر معانيها. فقولك أعوذ بالله أن تلتجئ وتعتصم وتحتمي وتطلب العوذ من رب العالمين من هذا العدو، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بتسكين الباء وروي بضمها، الخبث والأصح التسكين بمعنى الشر، والخبائث جمع خبيث وهم أهل الشر، فتكون استعاذة في هذا المقام بالله تعالى من الشر وأهله، من الشر وأهله. أما على رواية الضم الخبث فإنها جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع إناث الشياطين. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، لكن الأوسع في الدلالة والأقرب للمعنى والأوفق للاشتقاق اللغوي أن يكون المعنى الخبث بالتسكين الشر، والخبائث يشمل الشياطين من الذكران والإناث، فتكون استعاذة بالله تعالى من الشر ومن أهله، بخلاف ما إذا استعذت من شياطين ذكران أهل الشر وإناثهم فإن المعنى فيه نوع قصور. ولذلك كلما كان المعنى أوسع ينبغي أن يحمل اللفظ عليه، وذلك لسعة دلالته وشمول معناه. يقول المؤلف رحمه الله: قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وذكرنا دليل ذلك من السنة في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي هذا الموضع قدمت البسملة على الاستعاذة، وهو من المواضع أن القليلة التي تقدم فيها البسملة على الاستعاذة. وظاهر هذا الذكر أنه يقال عند الدخول، أي عند إرادة الدخول والشروع فيه. فهل يقوله إذا دخل الخلاء، يعني إذا تم دخوله؟ الجواب سيأتي أنه يكره ذكر الله تعالى عند في مكان الخلاء، فيحمل هذا على ما إذا أراد الدخول. وعلى هذا قال، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا دخل الخلاء قال، أو إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل إذا دخل أحدكم، في بعض الروايات إذا أراد، لكنها رواية ضعيفة غير محفوظة. والرواية المحفوظة كان إذا دخل، أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: ويستحب عند الخروج منه، أي يستحب عند الخروج من الخلاء قول غفرانك، أي أسألك مغفرتك. فغفرانك مصدر، وفاعله أو نعم وفعله ومتعلقه والفعل المتعلق به أسألك غفرانك. وجاء ذلك فيما رواه الترمذي وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وتلمس العلماء لهذا القول علة، فمنهم من قال إن الاستغفار هنا لكون الإنسان انقطع عن ذكر الله حال دخوله لقضاء الحاجة، وهذا بعيد، لأنه إذا قلنا إنه لا يجوز ذكر الله تعالى في أماكن الخلاء أو يكره، فإن تركه للخلاء ليس أمرا يستغفر منه، بل إن ذكر الله في المكان الذي منع من أن يذكر الله تعالى فيه هو الذي يحتاج أن يستغفر الله تعالى منه. فهذا الوجه فيه بعد. لكن أقرب ما يقال في المناسبة بين قول غفرانك والخروج من الخلاء أن الخلاء يحصل به التخلي من الأذى الذي يؤذي البدن، وهو تخلي حسي، فناسب هذا التخلي الحسي أن يذكر التخلي المعنوي، وهو أن يتخلى من الذنوب التي تضر بالقلب وتفسد المسيرة إلى الله تعالى. ولا يكون التخلي منها إلا بإيش؟ بطلب المغفرة. فكان مناسبا أن يقول أستغفر الله طلبا للتخلي من الذنوب التي تثقل الكاهل وتعيق عن السير إلى الله تعالى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إيش؟ الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك يعني أثقل. فإذا كان الذنب يثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغيره من باب أولى. فقول غفرانك هو طلب للتخلي من المثقلات، كما أنك تخليت من السموم التي تؤذي البدن، السموم الحسية التي تؤذي البدن، أن تتخلى من السموم المعنوية التي تفسد القلب وتعيق عن السير إلى الله تعالى. هذا أقرب ما يقال في المناسبة بين قولك غفرانك عند الخروج من، بين قول غفرانك والخروج من الخلاء. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله، قال: والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث، هذا الذكر جاء في عدة أحاديث، منها ما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن غيره، إلا أن جميع الأسانيد التي جاء فيها هذا الحديث كلها ضعيفة، فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو قاله بناء على أن الحديث تعددت مخارجه وأن ضعفه ليس بالشديد وهو من فضائل الأعمال، فالأمر في هذا يسير. والقاعدة عند الفقهاء أن ما جاء من الأمر في حديث إسناده ضعيف ضعفا ليس بالشديد الواهي يحمل على الاستحباب، وما جاء من النهي في حديث ضعيف ليس إسناده بشديد الضعف يحمل على الكراهة. ولذلك تجد أنهم يذكرون في الاستدلال للاستحباب ما ظاهره الأمر الذي يقتضي الوجوب أو ظاهره النهي الذي يقتضي التحريم، لكن المانع من إمضاء دلالة الحديث على الأمر أو النهي المقتضي للوجوب أو التحريم هو وهن إسناده وضعفه. ولذلك تنبه إلى هذه القاعدة في كثير من الأحكام الفقهية التي يذكرها الفقهاء، يستدلون بحديث دلالته على الأمر أو دلالته على الوجوب أو دلالته على التحريم، ثم بعد ذلك يقولون يستحب أو يكره. السبب قد يكون من الأسباب أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف الإسناد. طيب، إذا هذا الذكر لم يثبت ثبوتا يحتج به فلا بأس بأن يقال، لكن لا على وجه أنه سنة لضعف الأسانيد الواردة فيه. قال الآن المؤلف ذكر سنة الدخول والخروج، هذا فيما إذا كان الخلاء بناء، فإذا لم يكن الخلاء بناء بأن كان الخلاء المكان القضاء الحاجة أو الخلاء صحراء، فإنهم قالوا يشرع أن يقول هذا القول عندما يصل إلى موضع قضاء الحاجة، عندما يقدم رجله إلى المكان الذي يريد قضاء الحاجة فيه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أراد الخروج الانتقال من هذا المكان الذي قضى فيه حاجته قال غفرانك. فيكون هذا سنة في البناء المعد لقضاء الحاجة وفي البناء غير المعد وفي المكان الغير المعد لقضاء الحاجة. يقول رحمه الله وتقديم هذا ثالث الآداب، وتقديم رجله اليسرى دخولا، والرابع اليمنى ويمنى خروجا عكس مسجد، أي من السنة تقديم رجله اليسرى دخولا ويستحب يمنى خروجا. الدليل على هذا هو العموم في ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ باليسار، فلتكن اليمنى أولاهما انتعالا واليسرى أخرى وأخراهما نزعا، أولاهما انتعالا وأخراهما نزعا، هكذا جاء الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث يفيد ما دلالته واسعة، وهو يشير إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن القاعدة العامة فيما يكون فيه اشتراك بين اليمين واليسار أن تقدم اليمنى للمكارم واليسرى للمكاره، أن تقدم اليمنى للمكارم واليسرى للمكاره. وقد جاء في مستدرك الحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا يؤكد ويعزز المعنى العام الذي قرره علماء الإسلام من أن التقديم تقديم اليمين هو سنة في كل ما هو شريف، واليسار هو في كل ما هو مكروه أو مستقذر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله عكس مسجد، لعله يشير إلى ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال ونعل، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وقد تقدم الإشارة إليه. قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى، أي يسن. الآداب المتقدمة كلها تتعلق بالمكان، كلها تتعلق بمكان قضاء الحاجة دخولا وخروجا في الذكر وفي صفة الدخول. ثم قوله واعتماده على رجل اليسرى، هذا الأدب يتعلق بفعل الحاجة بقضائها بنفس الفعل، واعتماده على رجله اليسرى. وبهذا قال جماهير الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن السن أنه يستحب اعتماده على رجله اليسرى، واستدلوا لذلك بما روى الطبراني والبيهقي من حديث سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وننصب اليمنى، إلا أن هذا الحديث بالاتفاق حديث ضعيف الإسناد، وإذا كان ضعيفا فلا تثبت به السنة. ولكن ذكرنا قبل قليل أن القاعدة في الحديث إذا كان ضعيفا قد تضمن أمرا أنه يفيد الاستحباب، وإذا تضمن نهيا يفيد الكراهة. وهو يقول هنا سراقة بن مالك يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، واستدل بعضهم بأن هذه الحال حال تقتضي تقديم اليسرى لأنها من المكروهات والمستقدرات وليس من المكارم والشريفات، فاستدل بالعموم الذي ذكرناه قبل قليل. وعلى كل حال ليس هناك دليل يدل على سنية اعتماد اليمنى الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى، وإنما ذكروا هذه الأحاديث الضعيفة واستدلوا بالعموم، كما أنهم استدلوا بمعنى طبي طبيعي وهو أنه أسهل لعملية الإخراج إذا كان على هذه الصفة. وعلى كل حال السنية تحتاج إلى دليل واضح وبين، وليس هناك دليل لهذا. قال ويستحب، هذا الأدب السادس، بعده في فضاء. هذا الأدب يتعلق بإيش؟ بالفعل أو بالمكان؟ يتعلق بالمكان، أن يكون بعيدا في فضاء، وهذا فيما إذا كان يقصد مكانا غير معد لقضاء الحاجة يسن طلب البعد. أما في الأماكن التي أعدت لقضاء الحاجة لا يتأتى تحقيق هذا لأنه سيذهب إلى المكان المعد، لكن إذا لم يكن هناك مكان معد فإن السنة أن يبعد. وما حد البعد الذي تتحقق به السنة؟ حد البعد الذي تحقق به السنة ألا يسمع منه صوت ولا يوجد منه رائحة، هكذا ضبطه جماعة من الفقهاء. حد البعد الذي تتحقق به السنة ألا أي أن يبعد بعدا لا يسمع معه صوت ولا توجد معه رائحة، إلا أن هذا الضبط يعني يرجع لا يستند إلى دليل صريح، لكن يرجع إلى المعنى، يرجع إلى المعنى الذي من أجله شرع البعد، فإن البعد شرع للتنزه عن أن يطلع الناس على شيء من ذلك من مما يتعلق بما يكون من صوت أو رائحة، إضافة إلى معنى ثالث وهو الستر، وهو الستر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد حتى إنه جاء عنه كما في بعض الآثار من حديث ابن عمر أنه إذا قضى أراد قضاء حاجته خرج إلى المغمس وهو عن مكة ميلين. لا، ولعل هذا في 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 ظرف معين أو لحاجة معينة، وإلا فإن مثل هذه المسافة قطعها لقضاء الحاجة بعيد جدا ومستغرب، لأنه يتحقق الستر والبعد دون ذلك. على كل، البعد هو مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها حديث المغيرة بن شعبة أنه كان إذا خرج إلى قضاء الحاجة ذهب حتى يتوارى عنه صلى الله عليه حتى يتوارى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة. وجاء في حديث جابر أنه كان إذا خرج حتى لا يراه أحد، وذكره أبو داود في سننه. على كل، عرفنا أن البعد سنة فيما في غير الأماكن المبنية، وعرفنا قدر البعد الذي تتحقق به السنة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا